يجوز ولا ما يجوز؟
نعم، معروف الحنابلة ما بين النزاع في هذه المسألة، لكن هل من وضع ماء الورد في الشاي مثلا ومقصوده أن يطيب الطعم لا أن يطيب الريح، أو وضعه في الطعام في الرز مثلا، نعم، لو أكل من هذا الطعام ارتكب محظور ولا لا؟ قال تطيب ولا ما تطيب؟ نعم، لم يتطيب. لا شك أن الورع ترك مثل هذه الأشياء، الورع ترك مثل هذه الأشياء، بخلاف ما يكون الطيب مقصودا ككونه في الصابون مثلا أو الشامبو أو ذلك، هذا مقصود، مقصود أن تظهر رائحته في اليد وعلى البدن، فهذا ممنوع. أما إذا استعمله في غير ما وضع له في أكل أو شرب فالورع تركه، وأما منع الناس منه فيحتاج إلى دليل، لأنه لا يقال له تطيب ولا مس طيبا، لا لغة ولا عرفا. قوله أو شم طيبا أي قصد شمه، يقول ابن القيم تحريم شم الطيب بالقياس، ولفظ النهي لا يتناوله بصريحه ولا إجماع معلوم يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل فيمنع منه للترفه واللذة. ومذهب الجمهور أن الشم يكره ولا يحرم. وفي الهدي لابن القيم يحظر على المحرم الشم إذا قصد من شم الطيب الترفه واللذة، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه لم يمنع منه، أراد أن يشتري طيبا فشمه، فظهره طيب ولا وسط ولا ردي. ابن القيم يقول فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، والأول بمنزلة نظر الفجأة. يعني لو تصور شخص يدور بالمطاف معه مبخرة، ايش يسوي الطائف إذا كان محرم؟ نقول ابتعد. نعم، هذا لم يقصد الشم. يقول والثاني بمنزلة نظر الخاطب، يعني إذا شمه بغير قصد بمنزلة نظر الفجأة، يعني فيباح. والثاني إذا قصد بشمه الاستعلام فهو بمنزلة نظر الخاطب. هذا من التنظير المطابق لابن القيم رحمه الله تعالى. قوله أتبخر بعود ونحوه، يقول البهوتي في الشرح ولو بخور الكعبة، يعني إذا قصد الشم، لكن لو شمه من غير قصد كما يفعل بعض المحسنين من تبخير المطاف لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما وضع الطيب الذي له جرم على الحجر الأسود كما يفعله بعضهم فلا يجوز، لأن الناس يشرع لهم الاستلام، استلام الحجر. وإذا وضع الطيب فالمحرم بين أمرين، إما أن يترك الاستلام أو يمس الطيب، وكلاهما خلاف الشرع، لأن الشرع أمر أو شرع الاستلام، نعم، ومنع من الطيب، شرع الاستلام ومنع من الطيب، فهذا المحسن في نظره أساء إلى غيره من المحرمين. يقول فدى أو تبخر بعود ونحوه فدى، أي فدية أذى على ما سيأتي في باب الفدية، وأنه مخير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين أو ذات الشاة، سيأتي إن شاء الله تعالى. الصيد بدين عليه الله. شو؟ سيئة في تفصيلات في فروع مادلين. أما تكميل الكتاب مستحيل، نعم تكميله مستحيل، لكن هناك حلول إن شاء الله تعالى. صفة الحج، يعني صفة الحج اللي إذا درجنا شوي نقف عليها هي في دورة ثانية في شرح حديث جابر إن شاء الله تعالى، ونعم بعد هذه الدورة إن شاء الله. وإن كان الشيخ ناصر عنده حل ثاني أننا نكمل الكتاب في موضع آخر، يعني في مسجدنا الذي فيه الدروس في حينا، وتحضر التسجيلات، واللي ما يسمع يكمل بالتسجيلات. على كل حال هذا حل مطروح ما زال، يعني أما كتاب المناسك يعني مع كثرة تفصيلاته وأدلته فروعه يحتاج إلى وقت طويل، ما يكفيه أسبوع أو عشرة أيام شيء. نعم، وفي دورة ثانية ليس ثلاثة أيام، من السبت إلى الاثنين، من السبت إلى الاثنين دورة، والأربعاء الأول من ذي الحجة. نعم، فممكن في الأسبوع الأول من ذي الحجة في ليالي هذه الليالي المباركة يمكن يصير، لكن في غير هذا الموضوع. السادس من محظورات الإحرام. نعم، عندهم الحنابلة، ها؟ عندهم عند حنابلة بلا نزاع عندهم. إيه والله، هنا
دروس الشيخ قائمة، فالإخوان اللي يريد كان الشيخ وافق الآن، فنكمل إن شاء الله بعد الدورة في من واحد الحجة إلى السادس أو السادس
ليلة الأول، يعني من ليلة الأول يعني سبع ليالي،
ليلة واحد في مسجد الشيخ الذي تقام فيه دروس الشيخ أي السلام مسجد بالخير، يكمل بإذن الله كتاب بعد عشاء كل يوم بإذن الله، من واحد من ليلة واحد الحجة إلى السادس، ليلة السادس أو السادس بإذن الله.
هذا مجرد إخبار لهم ولا أخذ رأيهم؟ نعم، ما في مشقة، في مشقة، هناك التزامات أخرى، هناك أشياء، أقول في مشقة. السادس من محظورات الإحرام ما أشار إليه المؤلف بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. قتل صيد البر للمحرم حرام إجماعا لقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة أو اصطياده، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إنسان مجرد قتل في الصيد المقدور عليه أو الاصطياد بالنسبة للصيد الممتنع، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. قل الشيخ: ولا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا ولا يصطاد بالحرم صيدا، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، يقيمه ليقعد مكانه. لكن لو طار الصيد في الحرم مثلا، جاء شخص إلى مكان مناسب تحت عمود افطار الصيد، لا شك أنه هو السبب في تنفيره، طار الصيد فضربته المروحة فمات، يفدي ولا ما يفدي؟ هل عليه جزاء ولا ما عليه جزاء؟ نعم، ترى هذا كثير يا أخوان، نعم هذا كثير يقع، لأنهم يقولون لو كان الصيد على ثوبه مثلا وأراد أخذ الثوب ثم طار الصيد فانتقل لمكان آخر فنفشته حية ولا شيء يفديه، ذا الكلام عند الفقهاء، لكن لا شك أن هذا فيه حرج، فيه حرج شديد، نعم هذا فيه حرج شديد. والمراد بالصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، وقد قيد المؤلف التحريم والفدية بكونه مأكولا، فإن كان غير مأكول فلا بأس بقتله، فإن كان غير مقتول فلا بأس بقتله. وهذا يأتي في علة حل قتل الفواسق، إن كانت العلة عدم الأكل على ما سيأتي، أو كانت العلة الأذى أو غير ذلك من العلة على ما سيأتي، كما علل ثلاث يأتي ذكرها، لكن المؤلف جرى على أن العلة في جواز قتلها كونها غير مأكولة، كما قيده بكونه بريا أصلا كحمام الربط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، لأن العبرة بالأصل، ولو تولد من الوحش والأهلي أو من المأكول وغير المأكول تغليبا للتحريم كما غلبوا تحريم أكله، ويفديه إذا قتله. قال الموفق: هو قول أكثر العلماء. أو تلف الصيد المذكور في يد المحرم بمباشرة أو سبب، بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة أو إعانة ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه، بمباشرة أو سبب. تلف الصيد المذكور في يد المحرم بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة، يعني إذا دل غيره على الصيد لا شك أنه سبب في قتله، لكن المباشر غيره، عليه جزاء ولا ما عليه جزاء؟ على كلامه عليه جزاء، مع أن القاعدة عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على الكسب، المباشرة تقضي على الكسب، فالذي عليه الجزاء المباشر. ويحرم على المحرم أكل الصيد مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. أما إذا صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم، لحديث أبي قتادة وفيه هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، رواه مسلم رحمك الله. ولحديث جابر مرفوعا صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، هذا عند أحمد والترمذي ولا يسلم مما قال، لكن له شاهد من حديث ابن عمر عند الخطيب وابن عدي، قول عثمان رضي الله عنه لما قدم له لحم صيد إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي، رواه مالك والبيهقي وإسناده صحيح إلى عثمان رضي الله عنه. ذهب الحنفية أنه يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مطلقا ما لم يأمر به أو تكون منه إعانة أو دلالة أو إشارة لحديث أبي قتادة حيث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل صيد من أجلهم أم لا، يعني كون صيد من أجله ما له علاقة فيه، فهذا عند الحنفية لا بأس بأكله ولو صيد من أجله. الثوري وبعض السلف قالوا لا يجوز للمحرم الأكل من لحم الصيد مطلقا لعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم الصيد. وعلى مذهب هؤلاء أن المراد بالصيد هو المصيد، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني حرم عليكم أكل المصيد، لكن الجمهور حملوه على الاصطياد، التحريم على الاصطياد. ولحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بالودان، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم، متفق عليه. وهو محمول على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ليتفق مع حديث أبي قتادة. ولا يحرم بحرم ولا إحرام حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنها ليست بصيد، وهذا إجماع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم صيد البحر إجماعا لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا إذا لم يكن بالحرم، هذا إذا لم يكن بالحرم، فإن كان بالحرم حرم صيده جزم به غير واحد، لأن التحريم فيه للمكان وليس من أجل الإحرام. لو وضع حوض مثلا في مكة في سمك داخل الحرم منعه أهل العلم، لأن التحريم للمكان. أما تحريم صيد البر ما دمتم حرما، نعم يخرج صيد البحر ما دمتم حرما، يجوز للمحرم أن يصيد أو يجوز للمحرم أكل صيد البحر ما دمتم حرما، العلة في ذلك الإحرام. مفهوم تحريم صيد البر حل صيد البحر للحرم وهو المحرم، لكن الحرم لم يتعرض له بشيء بالنسبة لصيد البحر، ولذا قالوا هذا إذا لم يكن بالحرم، فإن كان بالحرم حرم صيده جزم به غير واحد لأن التحريم فيه للمكان. نعم لكنه صيد، لكنه صيد، لأن صيد البر حرم على الحرم، مفهومه حل صيد البحر، هذا بالنسبة للحرم. أما بالنسبة للحرم فلم يتعرض له بشيء، فإن كان صيدا وأصله من البحر أو بحري نعم فيسمى صيد ولا ينفر صيده. نعم هذا من حيث العموم، لا شك أن الاحتياط مطلوب، لكن يحتاج مثل هذا إلى دليل إمساكه يعني. لكن ملكه بأي سبب، صاده قبل أن يحرم وخارج الحرم، ومتى قتله؟ ما الحكم؟ ما الحكم في هذا؟ نعم، ما الحكم؟ إذا قلنا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، والمراد به الاصطياد، نعم المراد به الاصطياد، وهذا صاده قبل الإحرام، لكن الإمساك الاستدامة هل لها حكم الابتداء؟ هل للاستدامة حكم الابتداء؟ نعم، كيف؟ حرم عليكم صيد البر، يذبح ولا ما يذبح؟ اشترى قبل أن يحرم مجموعة من الحمام ومن الأرانب ودخل بها الحرم، نعم، فذبحها وأكلها، الحكم نعم ايه ما الحكم؟ ايه او ابتداء لا فرق، ولذا يقول عليه ان يرسله، عليه ان يرسله، هذا اذا كانت بيده المشاهده او في الحرم. اما اذا كانت في يده الحكميه، كان يكون في بلده في الرياض عنده حمام، يقول احرمت اطلع الحمام، لا ما يرسل، نعم، ولا اشار ولا احان ولا شيء، ما في. نعم، لا فيه أشياء غير السمك، كلام على ما يسمى صيد، كلام على ما يسمى صيد. افترض أن هناك طائر أصله بحري، من أهل العلم من يثبت وجود الطيور التي أصلها بحرية، نعم، اقتصاد مثل هذه الطيور لأن أصلها بحري، كما اختلفوا في الجراد، الجراد اختلفوا، منهم من قال لا شيء فيه لأنه بحري، مروي عن أبي هريرة، نعم، ومنهم من يقول فيه الفدية لأنه بري. فإذا قلنا أصله بحري هذا يمكن استكفاء. على كل حال نشوف الباقي في لما سيأتي قريبا. على قوله ولا يحرم قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب، هذا بناء على أن العلة في قتل الفواسق كونه غير مأكول. أما من قال إن العلة الإيذاء والإفساد فلا يقتل إلا المؤذي فقط، شلون يقول هو يؤذي؟ كيف يؤذي؟ هو بأذى، هذا ليس بأذى، ولذا قالوا القمل فيه الفدية، عند جمع من أهل العلم أن القمل فيه الفدية، وهو صحيح مؤذي، نعم، مثل النمل كله. على كل حال الإذن بقتل الفواسق المنصوص عليه هذا ما فيه إشكال للنص، لكن ما العلة؟ إذا قلنا أن الأصل في رزق الخروج هذه التسع، نعم، يأتي ذكرها. إذا قلنا العلة في حل قتلها وأنها تقتل بالحل والحرم لأنها خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها، لأنها خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها في الحرم، يقاس عليها غيرها؟ فلا يقاس عليها. إذا قلنا العلة في حل قتلها الفسق، وهو الخروج عن كونها غير مأكولة مثلا، وهذا قيل به وجرى عليه المؤلف، يقاس عليها كل ما لا يؤكل، يجوز قتله، الكلب وغيره، كل ما لا يؤكل، ما لا يؤكل، هنا مشى على هذا. إذا قلنا العلة في جواز قتلها الفسق الذي هو الأذى، يقاس عليها كل مؤذي، كل مؤذي. الفواسق كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق قتلنا في الحرم، العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب والعقور. وفي مسلم حديث عائشة وابن عمر زيادة ذكر الحية، ووقع عند أبي داود زيادة السبع العادي، ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر، فكانت تسعا. على كل حال المؤذي لا بأس بقتله، سواء كان مما نص عليه أو لم ينص عليه. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن النفس أو المال ولا يضمنه، لأن الشارع قد أذن بقتله وما ترتب على المأذون غير مضمون. وأما القمل فعند الجمهور يحرم قتله، وعند ابن حزم يجوز قتله مطلقا. عند الشافعية التفصيل، فإن كان في الثوب والبدن جاز قتله، وإن كان في الرأس كره قتله. شو الفرق بين البدن والرأس؟ نعم
لا ليش ما يبني
ها؟ على هو مؤذي أينما حل على كلها. وين إحنا وجد في الثوب وجد في الجسد، كان في الثوب والبدن. نعم البدن ليس محل الترف، فإذا أزاله وقتله من الرأس يكون ترفه بإزالته. هذه علته، ما علة عليلة بلا شك. دليل الجمهور أنه لو أبيح قتله لم يتركه كعب بن عجرة، ولما في ذلك من الترفه. روى البيهقي عن ابن عمر قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة. ودليل جواز ما رواه البيهقي أيضا أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنه: قتلت قملة وأنا محرم، فقال: هي أهون مقتول. قال ابن عباس: في من ألقى قملة ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى. رواه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. والأقرب الجواز لأنه مؤذي وليس بصيد ولا في معناه، ولأن الأصل الحل. وأما الجراد فقد قال الشارح: ويضمن جراد بقيمته. وبهذا قال الجمهور لأنه بري. وعن أحمد أنه بحري فلا ضمان فيه. روى البيهقي عن عمر بن عباس رضي الله عنهم: في الجراد قبضة من طعام. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: الجراد من صيد البحر، وهو ضعيف. فالراجح حينئذ المنع. قال الشارح: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، لما تقدم من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إلا ما دل الدليل على أنه يفعله للحاجة من غير فدية، كلبس الخفين والسراويل ما أشبه ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: شخص غسل يده بصابون فيه روائح طيبة، فهل يجوز؟ هذا من الطيب، لأن الطيب مقصود، جعل الطيب في الصابون شامبو، لا شك أنه مقصود، ولذا يمنع منه المحيط. يقول: من أحرم وأطلق صح وصرفه لمن شاء أو لما شاء، يعني من أنواع النسك، أو لمن شاء عن نفسه أو لأبيه أمه، وبمثل ما أحرم به فلان عقد بمثله، ما لم يمنع من ذلك مانع. فأن يقول: أحرمت بما أحرم به زيد، يتبين زيد ما حج في هذه السنة، نعم، أو حج متمتعا مثلا أو مفردا، والعكس حج قارنا ومعه هدي وأنت ليس معك هدي، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري لما قال له: بما أهللت؟ قال: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لجعلها عمرة. وأما علي رضي الله عنه لكوني معه الهدي وقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار مثله، لأنه معه الهدي كما أن النبي عليه الصلاة والسلام معه هدي. وأن جعله عمرة لأنه اليقين أحرم، قال لبيك من غير أن يسمي شيئا، أقل ما يقع عليه الاسم العمرة. وإن جعله عمرة لأنها اليقين لأنه لم يلزم نفسه بشيء معين، وأقل ما ينقع عليه انعقاد الإحرام بالعمرة، وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه، فلا يلزمه حينئذ إلا العمرة. يقول: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزءا من الوجه وبعضها في شيء من الطيب؟ لا شك أن الطيب إذا وضع في شيء مع قصد التطيب له يمنع منه المحرم. نعم، هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله، وشم مسألة خلافية بين أهل العلم. استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه هذه لا شك في منعها، لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه، وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم، لكن صيانة للصحيح نقول هي ثابتة، وما المانع أن يروى الحديث على أكثر من وجه إذا كانت غير متعارضة. هذا عن الصابون المعطر أيضا. يقول: أنا أذهب إلى الحج في حملة أو إيش؟ إيش ذي؟ لا، والحاملة لها سكنوا في مكة بدلا من المخيم. لا، على طالب العلم أن يعتني بكتابته ويوضحها، وأن يعتني أيضا بالإملاء، لأن هذه في كل كلمة خطأ. قال: أنا أذهب إلى الحج، أنا فهمتها من السياق في حملة والحملة لها سكن في مكة بدلا من القيام، فما حكم المبيت في منى ليالي يوم التشريق؟ واجب عند أهل العلم، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان. وعلى كل حال التفريط من أول الأمر وقصد مكة والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد، لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكانا في منى. منهم من يقول بذلك لأنه هذا المقدور عليه، وكل ما قرب من الحجاج كان أولى، ومنهم من يقول ما دام أفتي بأن يسكن في مزدلفة فما الفرق بين مزدلفة وعرفة، بين مزدلفة ومكة مثلا لا فرق، وأن جلس غالبا الليل على الرصيف أو بات فيه إن أمكنه فالرصيف من منى على كل حال. نعم نعم. كيف المبيت في الليل؟ الأصل للمبيت أنه الليل، ويكفي غالب الليل لأن الحكم للأكثر. الأصل في الليل أنه من غروب الشمس، هذا هو الأصل فيه، لكن لو قصد منى ومنعه مانع من سير أو غيره، صده صاد عن دخولها في أول الليل أو ولم يصلها إلى المنتصف كفاه ذلك. ولو جعل مطاطا على الإزار بحيث يستغني عن ربطه فهل يجوز؟ هذه مسألة تكلمنا فيها بالأمس. كل ما أشبه الإزار القميص منع، والإزار الذي رأيناه على بعض الناس المخيط على نصف البدن وفيه مطاط، هذا مخيط بلا شك، وهو أقرب ما يكون بنصف القميص، والمحرم ممنوع من الترفه، لا بد أن ينال شيء من المشقة وأن يخرج عن المألوف. على كل حال المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب. إذا كان لا يستطيع استفرغ وسعه في بذل المستطاع أمرها خف إن شاء الله. من لم يعتمر العمرة الواجبة هل يجوز له أن يحج مفردا؟ يجوز له أن يحج مفردا ثم بعد ذلك يأتي بعمرة على القول بوجوبها. يقول: هل تغطية الأذنين للمحرم جائزة على قول أنهما من الرأس؟ لكن هل هما من الرأس حكما أو حقيقة؟ حديث الأذنان من الرأس هذا وش حكمه؟ ها؟ كلام طويل يعني. على كل حال هو ليس من الرأس في هذا الباب، جعل في الوضوء من باب الاحتياط، لكنهما ليس من الرأس في هذا الباب. هل قول الفقهاء إذا أكره على الطيب وفعله بيده لا بيد غيره فدا، هل هو وجيه؟ الإكراه إن كان ملجئا فلا تكليف معه، إن كان الإكراه ملجئا فلا تكليف معه، ما إذا لم يكن ملجئا فدا نفسه أو فدا الأذى اليسير الذي يناله فلا بد من الفدية. ما حكم الجلوس عند عطار للمحرم لغير حاجة؟ هذا يدخل في مسألة الشم، عرفنا الخلاف فيها. هل يتعين الماء في غسل الطيب إذا كان يزيل غير الماء من الطاهرات؟ لأنه ليس بنجاسة، المقصود زوال عينه في أي مزيل، ليس بنجاسة يتعين لها الماء. هل ضابط الطيب هو ما فيه رائحة، أو المقصود أن تكون رائحة زكية؟ المقصود أن تكون رائحة طيبة. يقول أخي الأكبر يطلب مني أن أذهب مع أبنائه لأداء فريضة الحج وكذلك للاهتمام بهم، ولكن مشكلتي أنه يوجد علي ديون، فهل يجوز أن أذهب؟ على كل حال إذا تكفل بمصاريفك وحجك لا يؤثر على الديون لا بأس إن شاء الله. يقول نأمل تنبيه الأخوان بإغلاق الهاتف الجوال أو وضعه على الصامت لما يحدث رنين في الصلاة والدرس من الانشغال والتشويش، صار في هذا الدرس وفي غيره. لا شك أن هذا ما يشغل السامع. يقول استعمال الجوال أثناء الدروس وأثناء الناس توسع وتوسع غير مرضي، تجد الجوال يرن والناس يصلون ويشغلهم عن صلاتهم، وأسوأ من ذلك إذا كان جرسه يشبه المزامير، إن هذا يمنع في المسجد وخارج المسجد. مع الأسف الشديد يوجد والناس يصلون الموسيقى تشتغل بها الجوالات، بل يوجد في والشخص في المطاف سواء كان ذكر أو أنثى، هذا غالب في النساء، الموسيقى في المطاف والمكالمة التي لا حاجة لها ولا داعي في أشرف البقاع، والله المستعان. استوسعوا في هذا التوسع غير مرضي، فإن هذه نعم تحتاج إلى شكر وليس هذا من شكر النعم. يقول أثرنا أنه لا فرق بين استخدام الطيب في الطعام ومن شمه قصدا، فالأول تمتع بالطعم والثاني تمتع بالرائحة. مقصود أن الطيب إنما منع لرائحته لا لطعمه. يقول كم مدة زوال الشمس المنع عن الصلاة فيه، وهل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟ إيش زوال الشمس حين يقوم قائم الظهيرة؟ نعم، إذا كان المقصود حين يقوم قائم الظهيرة في وقت النهي فتحتاج إلى أن تزول، ومقدار ربع ساعة، مقدار ربع ساعة، كما أنه بعد طلوعها يحتاج إلى أن ترتفع مقدار ربع ساعة أيضا. هل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟ نعم، لما جاء في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة وغيره، وقال في حديث ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. متى تقال أذكار الصباح والمساء، وهل تقضى إذا فاتت أو لانتهاء لها؟ أذكار الصباح على اسمها في الصباح من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها أيضا شيء يسير، المقصود أن تقال في أول النهار وفي آخره أيضا قبل غروب الشمس، وإذا فاتت تقضى في أول الليل لما رتب عليها من الثواب العظيم والحفظ أيضا. يقول سمعت من أحدهم يقول أنه يخرج يجوز أن يخرج بعض الجمعيات النسائية للحج استنادا إلى أن خروج المرأة مع جماعة النساء جائز. الرسول عليه السلام يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمرأة ليست محرم للمرأة. يقول أنا وبعض أصحاب بيع الملابس النسائية نلاحظ أن التي تلبس النقاب تفتن الباعة والمتسوقين بأجمل ما فيها وهي يقول عينين، فهل من توجيه لياء أمور النساء لتحريك الغيرة في قلوبهم لكي يمنعوا نساءهم من لبس النقاب؟ على كل حال النقاب سيأتي الحديث عنه، نهيت عنه المرأة المحرمة، سيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. يقول نريد درسا أسبوعيا بعد العشاء في هذا الجامع لشرحي كتابة
كل الكتاب.
كل الكتاب على كل حال حنا عندنا دروس متتالية في الأسبوع 6 دروس أو 7 ممكن أن يضاف عليها أيضا، لكنها في مسجدنا بقرب البيت، وأما الانتقال من حي إلى حي هذا يشق مشقة عظيمة. يقول ما حكم الأذان للصلاة بعد دخول وقتها بساعة أو أكثر، وهل يختلف الحكم إذا كنا في مكان لا يسمع فيه الأذان؟ نعم، إذا أدى ذلك إلى التشويش، لأن كان داخل المدن والأحياء فإنه لا يجوز التشويش على الناس. الأذان الإعلام بدخول الوقت، لكن لو قدر أن جماعة انفردوا في مكان لا يسمعهم غيرهم وفاتتهم الصلاة وتأخروا في أدائها في وقتها أو بعد وقتها قضاء، فالسنة أن يؤذنوا للصلاة ولو خرج وقته. هل يصح قول من يقول أن السماء قد قامت الصلاة قامها الله وأدامها؟ جاء هذا في خبر مرفوع لكنه فيه كلام عند البيهقي وغيره. يقول هل يمكن أن يكون تأجيل بقية الدورة بعد عيد الأضحى؟ لأن معظم الحاضرين من خارج مدينة الرياض ولا يمكنهم حضور بقية الدورة، وهم حريصون على أن يتمون باقي كتاب المناسك. المناسبة قائمة بأن تتم الدورة قبل الحج ليستفيد منها من يستفيد، ومن كان خارج الرياض يدرك ذلك في الأشرطة إن شاء الله تعالى. يقول إذا لم أجد تلزمنا بغير لازم جزاك الله خير، إذا لم أجد إلا خيام غالية السعر فهل يحق لي السكن في مزدلفة والعزيزية إذا كان قيمتها أكثر من القيمة المعتادة بأن تشق على المستأجر؟ لا شك أن هذا عذر. يقول رجل وطئ زوجته في الحج قبل التحلل الأول وكان مرهقا ومن شدة التعب جامع زوجته وبين اليقظة والمنام، ويظن أنه في بيته لا في الحج. على كل حال مسألة الجماع تأتي إن شاء الله قديمة، لأنها أجابنا على في الظهر في أكثر من سؤال، هذا أول مرة. رجل عنده مال ولا يملك سواه ولم يتزوج بعد، فهل يحج به أم يتزوج؟ أولا الحج ركن من أركان الإسلام كما معروف، لا يعارض به النكاح، اللهم إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه من الضرر أو الوقوع في المحظور، فلا شك أن مثل هذا ينبغي أن يقدم النكاح. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى في المحظور السابع من المحظورات: يحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. عقد النكاح حرام عند جمهور العلماء، لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، خرجه مسلم في صحيحه. والنهي شامل للزوج والزوجة والولي.
من فضلك اقلب الشريط.
خرجه مسلم في صحيحه. والنهي شامل للزوج والزوجة والولي. لا ينكح المحرم، لا ينكح بنفسه، لا ينكح غيره من امرأة إن كان رجلا، أو لا ينكح امرأة إن كان رجلا، أو لا تنكح رجلا إن كانت امرأة المحرمة، ولا ينكح، لا ينكح غيره إن كان محرما. فالنهي شامل للزوج والزوجة والولي. وعند الحنفية يجوز عقد النكاح، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. والصحيح هو قول الجمهور أن حديث عثمان صريح في الباب، وثبت عن ميمونة نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وهي أعرف بنفسها وبقصتها. وأبو رافع كان السفير بينهما أيضا، ثبت عنه أنه قال: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو حلال. أما خبر ابن عباس فهو صحيح إليه، صحيح إلى ابن عباس في الصحيحين وغيرهم، لكن الوهم والخطأ من يعرى منه؟ لا يعرى منه صحابي ولا غيره، يقع الخطأ. وقد يخفى على ابن عباس لا سيما وأنه صغير، إنما حج النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتلم بعد، فقد يخفى عليه مثل هذا الأمر. والنهي شامل للعقد والوطء، فإذا كان عقد النكاح داخل في قوله لا ينكح فالوطء من باب أولى. وهكذا كل نكاح جاء النهي عنه فإنه يشمل العقد والوطء، لأن أهل العلم يختلفون في المراد بالنكاح في النصوص الشرعية، هل المراد به حقيقة العقد أو الوطء، أو هو حقيقة فيهما، أن إذا جاء الأمر بالنكاح أو جاء النهي عنه نكاح معين. ولا تنكحوا ما نكح إيش آباؤكم، ولا تنكحوا، المراد بالنكاح هنا العقد أو الوطء أو هما معا. نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، المراد به العقد أو الوطء فقط، يعني من عقد وطلق امتثل الأمر. نعم، كيف؟ لا بد من الأمرين معا، يعني فرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه. النكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، تقع المخالفة بأحدهما، بالعقد فقط أو بالوطء فقط أو هما معا من باب أولى. النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين معا. في فرق ولا ما في فرق؟ يعني حينما نقرأ هذه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ونسمع أهل العلم يقولون العقد حقيقة، النكاح حقيقة في الوطء، إذا ما المانع من العقد؟ ومن يقول النكاح حقيقة في الوطء في العقد فما المانع من الوطء؟ نقول لا، هذا نكاح منهي عنه يشمل الأمرين معا، يشمل العقد وحده والوطء وحده، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما مجتمعين، لا يحصل إلا بهما مجتمعين. إذا أمرت بالنكاح ما تقول لا يكفي أنا أعقد وخلاص وأخرج من الأرض، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعقد ويطلق وخلاص أنا أصبت السنة. نقول لا، هذا مأمور به، فلم تصب السنة إلا إذا عقدت ووطئت، بينما النكاح المنهي عنه يحصل بكل واحد منهم على انفراده. وهذه النكتة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يطيل الناس ذكر الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، لكنهم لا ينتبهون إلى مثل هذا، لأن النصوص بالاستقراء دلت على أن النكاح المنهي عنه يقع في المحظور من فعل أحد الأمرين، إما العقد أو الوطء، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معا. نعم، إيش؟ إذا نكحتم إيه؟ هذا مأمور به ولا منهي عنه؟ كيف؟ المقصود أن لا يمنع من أن يقع النكاح على العقد وحده وعلى الوطء وحده، يعني إذا قيل نكح فلان بنت فلان يعني أنه عقد عليها، وإذا قيل نكح زوجته فمرادهم وطئه، هذا ما في إشكال من حيث الجملة. لكن بالنسبة للمخالفة، المخالفة النصوص، شخص يقول أنا اجتنبت المحظور، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، المراد بالنكاح هنا الوقع، أنا أعقد مش المانع، لأن النكاح حقيقة في الوقع. نقول لا، النكاح المنهي عنه يشمل كل واحد منهم على حدة، والنكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معا، ولا يصح النكاح لأن النهي وارد على عين العقد. ومعلوم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، إضافة إلى التحريم يبطل، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارج، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه يبقى التحريم لكن لا أثر له في العقد. فرق بين من صلى وقد ستر عورته بثوب حرير، وبين من صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو خاتم ذهب، وفي يده خاتم ذهب، هذا عاد إلى الشرط وهذا عاد إلى من خارج، وهنا عاد إلى ذات العقد. يقول: ولا فدية في عقد النكاح لعدم الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة. يقول الشارح: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة لأن الوسائل لها حكم الغايات. وبهذا قال الجمهور لحديث عثمان وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم. لماذا؟ لأن الجمهور على أن عقد النكاح حرام ولا مكروه؟ حرام. عقد النكاح حرام، والجمهور قالوا بالنسبة للخطبة تكره، استدلوا على تحريم العقد بحديث عثمان، واستدلوا على كراهية الخطبة بحديث عثمان. هذا يجري على قواعد من استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، استعمل اللفظ في حقيقته وهو التحريم، واستعملوه في مجازه وهو الكراهة في نص واحد. هذا يصح عند الشافعية لكن غيرهم لا يجوز عنده. وهنا يقول الجمهور يقول يكره للمحرم أن يخطب امرأة لأن الوسائل لا حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور لحديث عثمان وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم، لأن الخطبة عطفت عن النكاح بنهي واحد ولم يفصل، والأصل في النهي التحريم. نعم، لو ورد دليل يصرف النهي عن الخطبة، دليل صارف يصرفها من التحريم إلى الكراهة فلا بأس، لكن النهي الأول والثاني سيقا مساقا واحدا فالتفريق بينهما ضعيف. ولذا شيخ الإسلام يرى أن الخطبة، خطبة النساء بالنسبة للمحرم حرام كالعقد. وتصح الرجعة، يعني أن المحرم لو راجع امرأته صحت الرجعة بلا كراهة لأنه إمساك، وهذا قول جمهور العلماء، لأن الأصل عدم الحظر والمنع من النكاح، والمنع من النكاح هذا هو الأصل، والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فتبقى على الأصل. منع بعض الشافعية وبعض الحنابلة من الرجعة لأن الارتجاع وسيلة إلى الوضع ومقدمة من مقدماته، فمنع منه كالطيب لأنه مقدمة للنكاح على كلامهم، والأقرب قول الجمهور لعدم الدليل على المنع. الثامن من المحظورات ما أشار إليه المؤلف بقوله وإن جامع، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وضابط الجماع المفسد هو الجماع الموجب للغسل، ويكون بإلاج الحشفة بقبل أو دبر، ومحرم بنص القرآن كما قال تعالى: ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع. فإن كان الجماع قبل التحلل الأول، وكل على مذهبه على ما سيأتي فيما يحصل به التحلل الأول، وهل يكون بواحد أو اثنين أم سيأتي ذكره، شاء الله تعالى. فإن كان الجماع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام. الأول فساد النسك لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. الثاني وجوب المضي فيه، أي يجب على الواطئ والمبطوئة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد. ومعنى ذلك أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه مع المحرم في الحج الصحيح ويمضي في فاسده ويلزمه ذلك. وعند داود الظاهر وابن حزم إذا فسد الحج فليس عليه المضي فيه. لماذا؟ لأنه سوف يؤمر بقضاء هذه الحجة ولا يمكن يجمع بين البدل والمبدل. الأمر الثاني استدلوا بقوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولأنه عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا رسوله كما قال ابن حزم في المحلة. أجاب الجمهور بأن المردود الفاسد هو الوطئ، وأما المضي في الحج الفاسد فعليه أمر الله تعالى لقوله: وأتم الحج والعمرة لله. الأمر الثالث القضاء وجوبا ثاني عام. هذا روي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم كلهم في قصة واحدة. روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يعني جده يسأله عن محرم واقع امرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: خرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قال. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. عبد الله بن عمر بن العاص الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة، يسأل عن مسألة لو سئل عنها أحد الطلبة ما تردد في الإجابة عنها، يقول: اذهب لعبد الله بن عمر. هذه طريقة السلف المدافعة في الفتوى، لكن إذا لم يترتب على ذلك كتمان، لأن إذا لم يوجد غير تعين عليه حفظ عنهم من الصحابة والتابعين الفتاوى الكثيرة. ما تركوا الناس حيارة، لكنهم مع ذلك لم يستعجلوا ولم يصنعوا مثل ما يصنع من يقول: اعرفوني والله المستعان. فأحاد الطلاب في هذه الأزمان يسأل في عضل المسائل ولا يتردد ولا يدري ما الأثر المترتب على هذه الفتوى، قد يفتي بغير علم فيضل ويضل ويرتكب من الإثم ما لا يقدر قدره. ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يقرأ الإنسان أنه ما تمسه، كيف تكذب على الله؟ هل يلزم من كذبك على الله أن تقول له ولد أو صاحبة، أو تقول قال كذا ولم يقل؟ نعم، المفتي موقع عن الله كأنه يقول: الله سبحانه وتعالى حكم بكذا، قد كذب عليه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه فتوى. فعلى كل حال ينبغي لطالب علم أن يحتاط في هذا الباب، احتاط لنفسه في هذا الباب. يقول البيهقي: هذا إسناد صحيح. والخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه معروف، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه إذا ثبت الخبر إلى عمر، يعني إذا كان الواسطة إلى عمر من الرواة المقبولين، فيحكم على الخبر بأنه حسن، يعني توسط في أمره. قال السارح: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف. اللي فرع عن المسألة الأولى بالنسبة لحج الصبي، جمهور على أنه يلزم إتمام، والحنفية يقول لا يلزم بإتمامه لأنه غير مكلف. من لازم الأمر بالإتمام أنه إذا أفسده كالمكلف يقضيه، لكن هل يقدم هذه الحجة على حجة الإسلام؟ لا، يقضي إذا كلف وحج حجة الإسلام. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه بعد التحلل الأول ليس في إحرام، إذ يجوز له لبس الثياب والطيب، لكن عليه بقية إحرام وهو تحريم الوطء. ومجرد تحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من العبادة. وفي الشرح: سنة تفرقهما في قضاء، يعني الزوج والزوجة، من موضع وطء إلى أن يحل، لما روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا حجكما وأهديا هديا. لماذا يطلب منهما التفرق؟ لئلا يتكرر. نعم، لئلا يتكرر، لأنه ما دام وقع منه في أول الأمر لا يمكن أن يقع منه مرة أخرى، ألم ما بالاحتياط. نعم، السفر بالنسبة للسفر لا بد من السفر، ومثل هذا إنما يؤمر به من باب الاحتياط. الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان يقول: لا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. يعني إفساد الحج بالجماع إجماع، وعدم إفساد الحج بغيره بغير الجماع أيضا إجماع. وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده، وعليه قضاء الحج وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدنه. قال أبو حنيفة عليه شاه: قال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاه. فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة: حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة متمسكا بظاهر حديث الحج عرفة، يعني وقد حصل. وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاه، وإن جامع قبل الحلق وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة، ومذهب مالك أن حجه صحيح وعليه هدي، وعليه هدي وعمرة، يعني إذا جامع بعد التحلل الأول عليه هدي وعليه عمرة. ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول لرمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي. وفي الموطأ قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة. وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، يعني إفساد الحج مربوط عند الأئمة الثلاثة بالتحلل الأول، وعند أبي حنيفة بالوقوف بعرفة، كان وقف بعرفة فلا يفسد حجه، كان لم يقف بعرفة فهو يفسد اتفاقا، إن وقف بعرفة وقبل التحلل الثاني قبل التحلل الأول فسد عند الثلاثة دون أبي حنيفة، وبعد التحلل الأول لا يفسد اتفاقا وعليه ما عليه. التاسع من المحظورات أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. تحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. المباشرة المراد بها مباشرة الرجل امرأته بما دون الفرج، لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، فكان حراما. قال في الإفصاح اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة ولا ينظر ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أهل العلم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا، اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك. فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، هذا مذهب مالك. مذهب مالك أن كل تلذذ بمباشرة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحوه يلزمه بسببه دم، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى، إن باشر امرأته، هذا مذهب الشافعي، فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى، والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج، وصحح بعض الشافعية أن عليه شهوة. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد حجه روايتان، إحداهما إن أنزل فسد حجه، يعني مثل مذهب الإمام مالك، إن أنزل أفسد حجه وعليه بدنه، وبها جزم الخرقي، وهي قول عطاء والحسن والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية إن أنزل فعليه بدنه ولا يفسد حجه. قال ابن قدامة هذه الرواية هي الصحيحة إن شاء الله تعالى، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع، وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع، تقدم أن إفساد الحج بالجماع قبل الوقوف محل إجماع، وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول الأئمة الثلاثة يقولون بأنه يفسد خلافا لأبي حنيفة. ننظر كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز بالإحرام، لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما أقوال في فساد الحج وعدم فساده وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة. ما في ما يدل على أن الجماع مبطل للحج، فيه الدليل على تحريمه لكن ليس فيه ما يدل على أنه مبطل، وما دونه من باب أولى. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. لكن إذا أفتى الصحابة بشيء ولم يحصل بينهم خلاف فيه، يعني ما نكل عن أحد من الصحابة أنه يقول بعدم إبطال الحج. الأمر الثاني أنه إذا حصل الاتفاق عليه من علماء الأمة اكتسب القطعية، اكتسب القطعية. قوله لكن يحرم لطواف الفرض، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، من هذا؟ هذا الذي باشر امرأته بما دون الفرج فأنزل، يقول لم يفسد حجه عليه بدنه لكن يحرم من الحل طواف الفرج. الحج لم يفسد، إنما الذي فسد إيش؟ الإحرام. وعلى هذا فيلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم لأن إحرامه فسد. هذا القول وهو أنه يلزمه أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف طواف الزيارة محرما هو مذهب المالكية. الشارح البهوتي يقول وظاهر كلامه أن هذا في مباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى كلامه في الإقناع والمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدئ وغيره. هذا الكلام الشارح إذا حرف المسار، معروف أنه إذا شرح الكلام المتن بما يوافقه لا إشكال، لكن إذا شرح الكلام ثم قال والصواب كذا أو هذا غير متجه، الصواب كما في المنتهى في الإقناع، دل على أن ما ذهب إليه المتن غير المذهب. ومعلوم أن المتن الذي هو الزاد قد خالف المذهب في 32 مسألة، في 32 مسألة، وكلها تدرك من الشرح بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. أحيانا يقول الصواب كما في المنتهى، أحيانا يقول هو هذا غير متجه والمذهب كذا. المقصود أن المتن خالف المذهب في 32 مسألة، وهذه منها. كيف خالف المذهب؟ يعني إن خالف رواية لم يخالف الأخرى في كثير من المسائل التي من هذا النوع، لكن هل المذهب جميع الروايات؟ المذهب عند الأصحاب هل هو جميع الروايات أو رواية واحدة؟ نعم رواية واحدة. ولهم اصطلاح في تحديد المذهب من هذه الروايات، المذهب عند المتقدمين كذا، والمذهب عند المتوسطين كذا، والمذهب عند المتأخرين كذا، مبسوط في كتب الحنابلة. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، اللهم إلا أن يكون هذا على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. وعند الحنفية والشافعية لا يلزمه أن يجدد إحرامه لأنه إحرام لا يفسد جميعه، فلم يفسد بعضه كما لو وطئ بعد التحلل الثاني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء بكلام غريب جدا في هذه المسألة، يقول هذا سبق قلم من الماتن. متى يكون سبق قلم؟ نعم إذا أخطأ خطأ لم يسبق إليه، ونعرف أنه أراد غير هذا الكلام صار سبقا، لكن المؤلف يقصد هذا الكلام، يميل إلى هذا القول وقد قيل به. كونه مرجوح غير كونه سبق قلم، كون الكلام مرجوح غير كونه سبق قلم. سبق قلم سهو، الماتن لا يريد هذا الكلام. إذا قلنا سبق قلم قلنا الماتن لا يريد هذا الكلام. نعم هو في الإقناع لم يقل بهذا، لكن كم من مسألة اختلف فيها قوله في الإقناع عن الزاد، فلا يقال في مثل هذا سب قلم إلا لو أراد غير ما تلفظ به أو كتبه. يقول فقال، قال رحمه الله تعالى: هذا سبق القلم من الماثل رحمه الله تعالى، لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول، والإنسان بشر. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه العبارة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، فهو الذي ذكر أبو العلم أنه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل يحرم منه فيطوف محرما، لكن الظاهر أن هذا مقصود للمؤلف وإن كان مرجوحا. وهذه من المسألة كما ذكرنا من المسائل التي خالف فيها صاحب الكتاب المذهب، وعدتها كما ذكرنا 32 مسألة، وهي معروفة معروفة مفردة عند أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي، أي أن إحرام المرأة فيما تقدم، فيما يمنع ويجب كالرجل لعموم الخطاب. الأصل أن الخطاب إذا وجه للرجال دخل فيه النساء كما هو معروف، إلا في اللباس، فلا يحرم عليها لبس المخيط ولا تغطية الرأس، وهذا بالإجماع. يقول ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف، وتجتنب البرقع والقفازين، كما في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب معروف، والقفاز أيضا معروف، وإذا منعت المرأة من ذلك فالرجل من باب أولى. هل يجوز للرجل أن ينتقد؟ لا يجوز له. هل يجوز له أن يلبس القفازين؟ إذا منعت المرأة مع أنها مطالبة بالستر فالرجل في هذا من باب أولى. للمرأة أن تستر يديها بثوب ونحوه، كما أن عليها أن تستر وجهها إذا كانت بحضرة الأجانب. قال شيخ الإسلام في منسكه: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي في سترتها لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. لا كرأسه، يعني يجوز للمحرم الرجل أن يستر بدنه بغير المخيط. إذن يجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها بغير القفازين والنقاب، غير ما نص عليه، وكلاهما كبدن المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول لبعض السلف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص أو الخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. إذا كان البرقع أشد من النقاب، فهل الأولى أن يقول المؤلف البرقع أو النقاب؟ النقاب، لأنه يعني إذا كان البرقع أقوى، نعم لو كان النقاب أقوى فيذكر ما دونه ليشمل ما فوقه، فلو قال وتجتنب النقاب اجتنبت البرقع من باب أولى. فلهذا والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. ابن القيم رحمه الله تعالى رد بقوة في تهذيب السنن وفي بدائع الفوائد في غيرها من كتبه على من قال إن إحرام المرأة في وجهها، أو قال بكشف المرأة بالإحرام، وبين أن الشارع نهى عن النقاب فقط. إذا عرفنا هذا، فإن منع النقاب بالنسبة للمحرمة مفهومه أنه يجوز لغير المحرمة. إذا منعت المحرمة من النقاب ولا تنتقب، يعني المرأة إذا كانت محرمة، مفهوم هذه العبارة أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب. شريطة أن يكون نقابا لا سفورا، لأن النقاب المقصود به النقب في غطاء الوجه بقدر العين، فإن زاد على القدر المأذون به ولو كان شيئا يسيرا كان سفورا لا نقابا، فيمنع من هذه الحيثية. لا أن النقاب ممنوع في الشرع، العلماء الذين أفتوا بمنع النقاب نظروا إلى الواقع، نظروا إلى الواقع ورأوا هذه الأنقبة التي تلبسها النساء وليست هي في الحقيقة نقاب، إنما هي سفور إذا خرج من البشرة ولو مليمتر واحد صار سفورا وليس بنقاب. فمن منع من لبس النقاب مطلقا فإنما قصد به سد الذريعة، لأن الناس قد لا يقفون عند الحد المشروع بل يزيدون عليه، ومع ذلك هذا الاحتياط لا يمنع من بيان الحكم الشرعي، فيقال النقاب جائز لكن شريطة أن يكون النقاب وليس بسفور. نعم إذا كنت في مجمع لا يفرق بين الممنوع والمشروع، أو كنت في محل أو في مقام يقتضي الاحتياط فعليك بالاحتياط. بعض من ينتسب إلى العلم قدح في رواية ولا تنتقد مع أنها ثابتة في الصحيح، لماذا؟ لأنه يلزم عليه هذا اللازم، وليكن النص الصحيح ما يعل بمثل هذا. نعم أبو داود له كلام في الكلمة، في هذه الكلمة ولا تنتقب، لكن أين أبو داود من البخاري؟ على كل حال النقاب الأصل فيه الجواز، لكن إذا جر إلى محظور منع من هذه الحيثية. يقول رحمه الله تعالى: ويباح لها التحلي، يعني بما اعتاد الناس لبسه بما لا يصل إلى حد إسراف وما لا يكون فيه منع من جهة أخرى كالتصوير مثلا، فيباح لها التحلي بما اعتاده الناس ما يناسبها. فالمرأة المحرمة كالحلال لبس ما يباح من الحلي، لأن الإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي لكن يجب عليها ستره عن الرجال الأجانب لأنه زينة. أما الحنة قد تعرض له الشارع وغيره، قالوا فيسن عند الإحرام ويكره بعده، هذا قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى تحريمه لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتطيبي وأنت محرمة ولا تمس الحنة فإنه طيب. رواه البيهقي في المعرفة وإسناده باللهيعة، وجماهير أهل العلم على تضعيفه فهو ضعيف. استدل الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبن وهن محرمات، وهو أيضا ضعيف. وإذا كان الحاضر والمبيح كلاهما ضعيف نعود إلى الأصل. إذن كيف قالوا نكره بعده؟ نعم، يعني خشية أن يثبت مثل هذا النهي، خشية أن يثبت مثل هذا النهي. وكثير منهم يعبر بالخروج من الخلاف، ومعروف أن الخلاف الذي ينبغي الخروج منه هو الخلاف المعتبر الذي يستند إلى دليل احتمال يحتمل أن يثبت، أو فهم يحتمل أن يقوى، فهم لنص يحتمل أن يقوى. كون الباب تواصل أفضل. شوف سؤالين ولا شيء. نعم، شمانة ليس بنقاب، حضور أن تنتقم، ما عدا ذلك تفعل ما شاء. يقول شخص طاف بأهل